بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. هذه ترجمة من التراجم المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، وأن الإنسان عندما يقضي حاجته فيستنجي بيساره ولا يستنجي بيمينه، لأن اليمين هي للأمور الحسنة والأمور الطيبة، واليسار للأمور الأخرى التي على ذلك كالاستنجاء و كذلك الانتخاط، والأمور المستحسنة تكون لليمين، والأخرى تكون واليسرى تكون لما كان بخلاف ذلك. فمن أداب قضاء الحاجة أن الإنسان يستنجي أو يستجمر بيساره ولا يستنجي بيمينه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نهى صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس ذكره بيمينه، يعني أن يمس المرء ذكره بيمينه، وذلك اللفظ عام مطلق يشمل ما كان في حال الاستنجاء وما كان في غير الاستنجاء. ولكن الحديث ورد مقيدا من حديث أبي قتادة نفسه في أن ذلك عند الاستنجاء، فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد. وأيضا فإن الترمذي رحمه الله عقد هذه الترجمة وذكر فيها الاستنجاء وكراهة الاستنجاء باليمين، والحديث ليس فيه ذكر الاستنجاء، وإنما هو ذكر المس فقط دون تعرض للاستنجاء. فيكون المقصود من ذلك هو ما كان في حال الاستنجاء، وذلك أنه في حال الاستنجاء يكون فيه تصان اليمين عن التعرض للأوساخ والأقدار التي تحصل عند الاستنجاء، فيكون ذلك لليسار وليس لليمين. وإذا كان الأمر ليس في حال الاستنجاء فإن ذلك يكون جائزا وسائغا، ولكن الأولى أن يكون اللمس إنما هو باليسار، لكن إذا كان في حال الاستنجاء فلا تستعمل اليمين، وإذا كان في غير الاستنجاء يجوز أن يمس الذكر باليمين، يجوز أن يمس الذكر باليمين، لأن هذا الإطلاق الذي جاء في حديث أبي قتادة جاء مقيدا في صحيح مسلم وغيره أن ذلك في حال الاستنجاء. ثم أيضا الترمذي رحمه الله كما أشرت أورد هذه الرواية المطلقة التي ليس فيها تعرض للاستنجاء، وحملها الترمذي رحمه الله على حالة الاستنجاء، فيكون ما جاء من الإطلاق في هذا الحديث محمولا على ما جاء من التقييد في أن ذلك في حال الاستنجاء. وهذا من كمال هذه الشريعة ووفائها وأنها أحاطت بكل ما يحتاج إليه الناس حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بما ينبغي الإنسان يفعله عند قضاء حاجته جاءت به هذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث سلمان في رواية هذا الحديث بهذا المعنى الذي هو لقضية استعمال الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يستنجي برجيع أو عظم ولا يستنجي بيمينه. هذا يدلنا على كمال هذه الشريعة. فقد جاء في حديث سلمان أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى الخراءة يعني حتى آداب قضاء الحاجة، حتى ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. قال نعم يعني قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذه الأمور، فهذه الشريعة كاملة ووافية. قال أمر نهانا وسلم أن نستنجي برجيعنا عظم وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فهذا من كمال هذه الشريعة. وهذه الشريعة متصفة بأربع صفات، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصفة بثلاث صفات. الصفة الأولى الكمال، أنها كاملة لا نقص فيها، لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى أن يضم إليها شيء ليس منها، لأنها وافية وكاملة. وقد قال الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشريعة الإسلام في غاية الكمال وفي غاية التمام، لا تحتاج إلى أن يلصق فيها ما ليس منها وأن يضم إليها ما ليس منها ويقال وتضاف البدع إليها، فإن ذلك غير سائر، لأن كل شيء يحتاج إليه الناس في أمور دينهم قد بينه لهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يأتي مبتدع أو مبتدعون فيضيفون إليها ما ليس منها ويضمون إليها ما ليس منها، فهي في غاية الكمال والتمام. وإذا كانت الشريعة بينت آداب قضاء الحاجة فكيف لا تبين الأمور الأخرى التي تتعلق بالدين، مع أنها جاءت بهذا البيان وهذا الإيضاح فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. فهذا من أوضح الأدلة على أن هذه الشريعة كاملة وأنه لا نقص فيها، فلا تحتاج إلى ترميم ولا تحتاج إلى أن يضاف إليها أشياء، فهي في غاية الكمال والتمام. ثم قد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال فما لم يكن دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. فالدين هو الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون عليه من جاء بعدهم على طريقتهم وعلى منهاجهم. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أيضا أنه قال لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا هذا الأمر الأول من الأمور التي هي من صفات هذه الشريعة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها كاملة. الصفة الثانية أنها عامة لكل أحد، عامة لكل أحد، لكل الإنس والجن، الإنس والجن من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم مكلفون في الدخول في دينه ومطالبون في الدخول في دينه، ومن لم يدخل في دينه صلى الله عليه وسلم فإن النار موعده، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، لأن الأمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة الذين توجهوا إليه من الدعوة. فالإنس والجن جميعا مطالبون بالدخول في دينه، ومن لم يدخل في دينه فإن النار موعده. فقد جاء عن بعض السلف أنه قال: كنت إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فوجدت ما يصدقه في القرآن، ولما سمعت هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاري ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، تأملت فوجدت مصداق ذلك في كتاب الله، قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هؤلاء هم أمة الدعوة، هم أمة الإجابة. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة هم الإنس والجن جميعا من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في دينه الحنيف فأخرجهم الله بذلك من الظلمات إلى النور. وقد جمع الله بين هاتين الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، في قوله عز وجل في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، لأن الإنس والجن مدعوون إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، حذف المفعول لإفادة العموم. ثم قال: ويهدي من يشاء. وهؤلاء هم أمة الإجابة الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في هذا الدين الحنيف. فالهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتسديد. وهداية الدلالة هي التي دل عليها قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد. وهداية التوفيق الذي دل عليها قول الله عز وجل: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد أثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة ونفى عنه هداية التوفيق، قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تبين للناس الصراط المستقيم الذي به يسرون الله عز وجل على بصيرة. وقال في هداية التوفيق ونفيها عنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الصفة الثانية من صفات هذه الشريعة أنها عامة شاملة لكل أحد، فلا يسع أحد الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن أحدا من الناس يسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لأنه لا بد من اتباعه ولا بد من السير على من واله وعلى منهاجه صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يظن أو يدعى بأن أحدا من الناس يمكنه أن يتخلى عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعى عدم الدخول فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المكلفين مطالبون ومكلفون بأن يدخلوا في هذا الدين وأن يعبدوا الله عز وجل طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة صفة البقاء والخلود، صفة البقاء والخلود، فإنها باقية غير مؤقتة. الشرائع السابقة لها أوقات ولها أزمنة، ولكل نبي قوم يبعث إليهم. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى العرب والعجم والإنس والجن، وذلك باستمرار وبدوام هذه الشريعة، ولا يأتي شيء ينسخها لأنها هي الناسخة للشرائع السابقة وهي المهيمنة عليها، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب الحق لتبين، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني مهيمنا على الكتب السابقة، مهيمنا على الكتب السابقة. فإذا هذا الذي جاء في هذا الحديث مما يدل ومما يدخل تحت بيان أن هذه الشريعة في غاية الكمال والتمام، لأنها حتى في آداب قضاء الحاجة، حتى فيما يتعلق بالاستنجاء وما يتعلق بالكيفية التي يكون عليها الإنسان، وأنه لا يستقبل ولا القبلة ولا يستجبرها، وأنه يستنجي بأحجار ولا يستنجي برجيع أو عظم، كل هذا مما جاءت به هذه الشريعة الكاملة. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كل شيء يحتاج إليه، قال ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا عنه علما، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع فهو حرام، فإن هذا لفظ عام يشمل ما يطير في الهواء وما يمشي على الأرض وما يسير على الأرض. فإذا هذا هو ما هذا من الأمور التي تبين أن هذه الشريعة في غاية الكمال والتمام. ولهذا جاء في حديث سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه، قال نعم اجل نهانا ان نستنجي برجيع عظم وان نستنجي باقل من ثلاث احجار. نعم.
قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي.
محمد بن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي، مسلم والترمذي
والنسائي وابن ماجه،
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه أبي عن أبيه أبي قتادة الأنصاري، واسمه الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف.
وفي هذا الباب يعني فيما يتعلق بالاستنجاء يعني باليمين والنهي عنه، وكذلك أيضا ما يعني يتعلق بأيضا أمور أخرى في الاستنجاء، جاء ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلمان
الفارسي رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه.
وسهل بن حنيف.
وسهل بن حنيف رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب.
نعم.
وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي.
أبو قتادة الأنصاري مشهور بكنيته أبو قتادة، واسمه الحارث بن ربعي، وهو أكثر ما يأتي أو إنما يأتي بالكنية، يعني يقول أبو قتادة وقال أبو قتادة، واسمه الحارث بن ربعي. ومعرفة الكنى للمحدثين لها أهمية، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فإن إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فإن من لا يعرف يظن أن أنه إذا جاء ذكر الحارث بن ربعي وكان مشهور أبو قتادة يظن قد يظن من لا يعرف أن هذا شخص غير أبو قتادة، ولكن إذا عرف أن أبا قتادة اسمه الحارث بن ربعي إن وجده مذكورا باسمه أو وجده مذكورا بكنيته لا يلتبس عليه الأمر، لا يلتبس عليه الأمر، لأنه يكون عرف أن هذا هو هذا وأن هذا هو هذا صاحب الكنية اسمه كذا وهذا هذا المسمى كنيته كذا. ففائدة معرفة الكنى ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وحديثه الحديث أبي قتادة أخرجه أصحاب كتب الستة.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. ومن المعلوم أن الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم، يراد بها التحريم كما جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك بعدما ذكر الله المحرمات الكثيرة التي ذكرها من سورة الإسراء، قال في آخرها وفي ختامها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
وهنا المراد
المراكرة في التحريم
كرهوا الاستنجاء باليمين.
نعم يستنجي باليمين يعني بحيث أنها يعني يستعمل اليمين عند النجو وهو قطع الخارج، لأن الاستنجاء من النجو وهو قطع الخارج من البول أو العذرة، وذلك إنما يكون باليسار لا يكون باليمين.
القاعدة أن ما كان من باب الآداب فهو محمول على الكراهة.
نعم هذا هو الغالب، ولكنه يعني يأتي يعني أشياء يعني تدل على التحريم، لا سيما يعني العلماء أو المتقدمين إذا أخبروا أو أطلقوا يعني الكراهة فإنهم يقصدون بها التحريم. ثم أيضا يعني كون اليمين التي يعني يأكل بها ويصافح بها ويستعملها في الأمور الطيبة يعني ينس بها القدر، ينس بها الأشياء القدرة والأشياء النجسة تصان يعني عن ذلك. وأما كون الذكر يلمس يعني في غير الاستنجاء عرفنا أنه يعني لا ليس هناك مانع يمنع منه.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
باب ما جاء في الاستنجاء في الحجارة. الاستنجاء هو من النجو والقطع، والمقصود من ذلك قطع أثر الخارج من السبيلين, قطع أثر الخارج من السبيلين, وذلك بالماء وهو أتم وأكمل إذا حصل, ويقوم أيضا بالحجارة أو ما يقوم مقامها فيما إذا لم يكن هناك ماء فإن ذلك يكون كافيا, لكن بشرط أن لا يتجاوز محل الخروج. فإن تجاوز محل الخروج فلا بد من غسل النجاسة التي كانت على التي تجاوزت محل الخروج, لا بد من غسلها, غسلها بالماء. وأما إذا كان في محل الخروج فقط فإن الاستجمار الذي هو الاستنجاء بالحجارة يكون كافيا, ولا يحتاج الأمر إلى أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار, الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة, بل يكفي أحدهما, والاستنجاء بالماء أتم وأكمل لأنه يزيل أثر الخارج وأيضا يطهر ما كان قد تجاوز محل الخارج إذا كان هناك تجاوز لمحل الخروج, يكون في ذلك تطهير فهو أكمل. بخلاف الحجارة فإنها تفيد إذا لم تتجاوز محل الخروج, وإن تجاوز مع الخروج فإن محل الخروج فإنها لا تكفي, يحتاج الأمر إلى غسل, يحتاج الأمر إلى 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 غسل, ولا يحتاج أن يجمع بين هذا وهذا, بل إذا حصل الاستجمار بالحجارة ولم يتجاوز محل الخارج يكفي, وإذا حصل الاستنجاء بالماء يكفي عن الحجارة, ولا يحتاج الأمر أن يجمع بينهما, اللهم إلا أن يكون هناك يعني جرم في الخارج يعني يزال بالحجارة حتى لا تباشر اليد, جرم الخارج وإنما يزال بالحجارة, فهذا لا بأس له لأنه استعمل سنة الحجارة من إزالة الجرم الذي يحتاج إلى أن يزال بشيء دون أن تباشره اليد, دون أن تباشره اليد. وأما إذا لم يكن هناك جرم فإن ولم يتجاوز محل الخروج فإن ذلك يكفي, ولا يحتاج إلى أن يجمع بين الحجارة وبين الماء, فالاستنجاء بالحجارة يكفي. وقد قال بهذا بعض أهل العلم وقالوا أنه يعني يكفي وأنه لا يحتاج إلى الماء, وأنه لا يلزم الإنسان يستنجي بالماء بل يجوز له أن يستنجي بالحجارة, وقد جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان هذا وغيره, لأنه لما قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال نعم, نهانا أن نستقبل القبلة ببولنا وغائط وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. يعني والاستنجاء ومحل الشاهد محل الترجمة الاستنجاء بالحجارة, وفي بعض الموضوعات التي اشتمل عليها الحديث وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار, يعني معناها أن يستنجى بالحجارة وأن يكون الذي يستنجى به ثلاثة أحجار فأكثر, ثلاثة أحجار فأكثر ولكن على وتر, يعني يختم على وتر, وأنما كان أقل من ذلك لا يكفي يعني في الاستنجاء. ومن أهل العلم من قال إن الحجر إذا كان كبيرا وله ثلاث شعب فاستعمل من شعبه الثلاث فيكون بمثابة ثلاثة أحجار, فيكون بمثابة ثلاثة أحجار ويحصل به المقصود الذي أرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونهان نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا نستنجي برجيع عظم, برجيع الذي هو يعني ما يخرج يعني من الدواب, وما يخرج من الدواب من الروث فإنه يعني لا يستجمر به, لأنه إن كان نجسا كأرواث ما يعني الآدميين وأرواث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالحمير وغيرها فإنه لا يستنجى به لنجاسته, والنجس لا يطهر, وما كان به كانت فيه النجاسة لا يحصل به التطهير. والمقصود من الاستطابة هنا بالحجارة التطهير والتنظيف, فلا تستعمل بشيء نجس كأرواث ما لا يؤكل لحمه, أرواث ما لا يؤكل لحمه كرجيع الآدميين, وأرواث ما لا يؤكل لحمه كالحمير والبغال وغيرها. وأما الروث الذي هو طاهر مثل أرواث الإبل وأرواث البقر فهذه طاهرة, وكذلك العظم أيضا يكون طاهرا, يعني حيث يكون يعني من حيوانات يعني يؤكل لحمها فإنه يكون طاهرا. والمنع من ذلك جاءت السنة في بيانه في بعض الأحاديث أن العظم يعني يكون طعام لإخواننا من الجن, والروث طعام لدوابهم, طعام لدوابهم, يعني أن الله يجعل يعني في ذلك يعني ما يحصل به أي من على العظام, يعني يجعل لها من اللحم ويجعل من الروث الذي هو حصل نتيجة لعلف دوابنا أنه يكون علف لدواب الجن. فجاءت السنة في بيان الحكمة من النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم, ذلك لأن الرجيع الذي هو من الحيوانات التي هي طاهرة يكون علفا لدواب الجن, وما كان من العظام فإنه يكون طعاما للجن. فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع من الاستنجاء باليمين, ومن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار, وبعدم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط, وكذلك أيضا بالمنع من الاستنجاء بالرجيع والعظم لكونه طعام الجن وطعام دوابهم.
قيل لسلمان
يعني, والقائل لسلمان ليس من المسلمين, لأنه يعني قال علمكم نبيكم.
قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. معناها
القراءة معناها قضاء الحاجة, ما يتعلق بقضاء الحاجة.
فقال سلمان أجل
يعني نعم علمنا.
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول, وأن نستنجي باليمين, أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار, أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال حدثنا هناد
بن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي, هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, ومحمد بن خازم وبالخاء, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, هو مشهور بكنيته أبو معاوية.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم
وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو الذي اشتهر عنه التعبير بالعبارة المشهورة عند الفقهاء التي يقولونها في الدواب التي لا دم فيها, التي ليس فيها دم, يعني مثل الذباب ومثل الجراد ومثل الأشياء التي لا دم فيها, فإن هذه إذا ماتت في الماء لا تنجسه, وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد: وأول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة في الإسلام فقال: ما لا نسأله سائلة لا نجس ما إذا مات فيه، إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، يعني معناه أن هذه قاعدة، قاعدة عامة. قال: ما لا نسأله سائلة، يعني كل الحيوانات التي ليس فيها دم هذا حكمها. ويذكرون هذه المسألة، يعني أو هذه القاعدة، عند ذكر حديث الذباب الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه في الإناء، يعني ثم ليستعمله. قال: لأن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، فهو إذا وقع نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الجناح الذي فيه الدواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يأتي الدواء على الداء، حتى يأتي الدواء الذي رفعه على الداء الذي غمسه. قالوا: يعني هذا الحديث يدل على أن ما لا ينجس الماء إذا مات فيه، أن ما لا ينجس الماء إذا مات فيه، لأنه قد يكون الماء حارا ويترتب على غمسه أن يموت، ويترتب على غمسه أن يموت، فموته لا ينجسه، لأن الإنسان أمر باستعماله أو أرشد إلى استعماله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة التي يعبر بها الفقهاء وتأتي في كتب الفقه، يعني هذه العبارة وهي قاعدة، يعني كل ما لا نسأله سائلا لا ينجس الماء إذا مات فيه، أول من عبر بهذا التعبير إبراهيم النخعي، لأن النفس يطلق على الدم، النفس يطلق على الدم كما يطلق على النفس التي هي الروح والتي بها يعني حياة الإنسان، ما دامت الروح في الجسد تطلق على نفس، ويقال خرجت نفسه، يعني خرجت روحه، وخرجت نفسه خرجت روحه. ولكن كلمة نفس تأتي للدم ولا تأتي روح للدم.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سلمان.
عن سلمان رضي الله عنه، وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة.
نعم.
مر ذكرها.
وخزيمة
بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
مسلم
وأصحاب السنة. وخزيمة بن ثابت هذا صاحب الشهادة المشهور، الذي أن الإنسان جعل شهادته يعني رجل عن رجلين. نعم.
وجابر.
وجابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وخلاد بن السائب عن أبيه.
وأبو خلاد السائب بن خلاد، وهو
صحابي أخرجه أصحاب السنن.
صحابي أخرجه أصحاب السنن.
قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح.
يعني هذا الذي ساقه، هذا الحديث الذي ساقه حديث حسن صحيح.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء.
نعم، وهذا قول أكثر أهل العلم، رأوا من الصحابة ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستعمل الماء، يعني ما يلزم أن يجمع بين الحجارة وبين الماء، إلا كما ذكرت إذا كان هناك جرم يعني خارج وعالق بالجسد ويحتاج إلى إزالته فيزال بحجارة، لا يزيل الإنسان بيده بحيث يعني يلوثها بهذا الجرم الخارج من الدبر، فيزيل بالحجارة، إذا احتاج أن يتعمل الحجارة لإزالته أزاله، وإلا فإن الحجارة كما أشرت تكفي إذا لم يتجاوز الخارج محل الخروج، فإن تجاوزه احتيج إلى أن يغسل ذلك المكان الذي وصلت إليه النجاسة،
رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول.
يعني معناه إذا حصل الإنقاء بالحجارة حصل المقصود، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو هو القطع، فإذا قطع أثرها وأزالها ولم يبقى هناك أثر للخارج من بول أو غائط فإنه يكون قد حصل المقصود ولا يحتاج إلى ماء، إلا إذا تجاوز كما أشرت، تجاوز محل الخارج فيحتاج إلى غسل.
وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهؤلاء من المحدثين الفقهاء، هؤلاء محدثون وفقهاء، لأنه ذكر يعني القائلين بهذا القول من اللي هم من أكثر أهل العلم، يرون أنه يكفي إذا حصل الإنقاء، وهم الثوري وسفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن المبارك،
وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وقد ذكر في ترجمته أنه رحمه الله كان يعني جوادا يعني عابدا ثقة مجاهدا. قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة صفاته جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وقال بعض أهل العلم هو أجل من أن يقال فيه ثقة، أجل من أن يقال فيه ثقة.
والشافعي،
والشافعي هو محمد بن إدريس، محمد بن إدريس الشافعي، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الشافعي،
الشافعي محمد بن إدريس. أخرج حديثه، أخرج حديثه
صاري تعليقا أصحاب السنة، صاري تعليقا،
مخاري تعليقا
أصحاب السنة
وأصحاب السنة.
وإسحاق، والشافعي وأحمد وإسحاق،
وأحمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وإسحاق،
وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم المشهور بن راهوية، وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
قوله إذا أنقى أثر الغائط والبول، ولم يجعل الشرط الآخر وهو قضية يقطع يعني أن لا يكون دون ثلاث، فهل إذا أنقى باثنين، أنقى المحل باثنين كفى؟
لا، هو الحجارة يعني مقصود الحجارة يعني الذي بالعدد الذي ذكر، العدد الذي ذكر، لكن إذا كان الحجرين يعني بعضهم يعني بعض الحجرين أو أحدهما بأن يكون كبيرا ويكون له يعني شعبتان واستعمل في الشعبتين يمكن، لأنه بمثابة حجر، يعني قد يكون يعني حجرا كبير له شعب ثلاث فيستعمل في هذه الشعبة وفي هذه الشعبة وفي هذه الشعبة فيكون كأنه استعمل ثلاث حجر، هذا إذا احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتاج فكون يستعمل الثلاثة الأحجار أولى من يستعمل حجر واحد.
القول بأن العبرة بالمساحات وليس بالعدد هل عليه دليل؟ الأحاديث كلها جاءت
ما نعلم إلا بس من ناحية المعنى، من ناحية المعنى أن ثلاثة أحجار إذا وجد حجرا كبير له ثلاث شعب وحصل استعماله في هذه وفي هذه وفي هذه كأنه استعمل ثلاثة أحجار، ما نعلم فيه نص، ولكن من حيث المعنى وأن كل واحد بمثابة حجر، وقد يتيسر الإنسان على أحجار فيستعمل حجرا كبيرا له شعب فيحصل هناك.
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج.
نعم، هذا يفيد بأن قوله ومن لا فلا حرج يعني يدل على أن يعني أن ذلك مستحب, وأن كونه يعني يأتي به, لكن كونه يأتي بالنص ويأخذ ما تقضيه النص هذا لا شك أنها أسلم.
من أهل العلم من استحب الجمع بين الماء والحجر, فما هو وجه الاستحباب؟
والله ما أعلم دليل يعني ما أعلم دليل يعني يدل على ذلك يعني شيء ثابت, ما أعلم يعني في شيء يدل على هذا, ولكن يمكن أن يجمع بينهما في إذا تجاوز محل الخروج, وأما إذا حصل النجو وحصل القطع بدون تجاوز محل الخروج يكفي.
استدلال أن الآية نزلت فيها القباء في رجال يحبون أن يتطهروا
المطهرين هذا نعم هذا فيه ضعف.
الترمذي رحمه الله يقول وبه يقول الثوري بن مبارك وأحمد والشافعي, هل يوهم هذا أن مالكا وأبا حنيفة يقولان بغير ما ذكره الترمذي عن الأئمة؟
محتمل أن يكون يعني الجماعة الذي لم يذكرهم أنهم كذلك, هو يحتمل أن يكون أنه ذكر أمثلة أن الذي حصله أنه على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. ثم أيضا هو ذكر جماعة من الفقهاء يعني منهم من اشتهر له مذهب وهم الشافعي وأحمد, ومنهم من لم يشتهر له مذهب مثل الثوري وبراهوية وإسحاق براهوية. ومعلوم أن المذاهب الأربعة إنما حصل اشتهارها وانتشارها لوجود أصحاب خدموها واشتغلوا فيها وأبرزوها, والأئمة الآخرون ما حصل لهم أحد اعتنى بمذاهبهم وبأقوالهم مثل ما اعتني بمذاهب وأقوال هؤلاء الفقهاء الأربعة الذين اشتهروا. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة هم من أئمة الدين وغيرهم كذلك من أئمة الدين, والحق مع من يكون معه الدليل, فإن الحق إنما يكون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فمن كان معه الدليل فهو الذي معه الحق, ومن لم يكن معه الدليل فإنه مجتهد وهو لا يعدم الأجر, لأن كل من اجتهد فهو مأجور مع تفاوت الأجر, إن اجتهد وأصاب حصل أجرين, أجرا للاجتهاد وأجرا للإصابة, وإن اجتهد وأخطأ حصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور, كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإن حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهو يدل على أن المجتهدين منهم من يصيب الحق ومنهم من يخالفه, ولكنهم جميعا قد أصابوا الأجر, ولا يقال أنهم جميعا أصابوا الحق, كل مجتهد مصيب أجرا, ولا يقال أن كل مجتهد مصيب حقا, اللهم إلا في اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد, اختلاف التنوع هو الذي كل مجتهد مصيب حقا, مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد كل ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذا فمن أخذ به هو على حق, لأن الحق أنواع, هنا ليس شيء واحد الحق, لأن ألفاظ الاستفتاح الثابتة كلها أنواع للحق, وألفاظ التشهد الثابتة كلها أنواع للحق, فاختلاف التنوع من اختار نوعا من أنواعه فهو على حق, ومن اختار نوعا من أنواعه فهو على حق. وأما اختلاف التضاد الذي يقول هذا حلال وهذا حرام, أو يقول هذا يبطل الوضوء يقول هذا ما يبطل الوضوء, هذا يبطل الصلاة هذا ما يبطل الصلاة, لا يقال أن كل, إن 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 كل منهم مصيب, ليس كل مجتهد مصيب, ولا ليس كل مجتهد مصيب الحق, ولكن كل مجتهد مصيب الأجر, ولكن كل مجتهد مصيب الأجر. والواجب هو احترام الأئمة وتوقيرهم سواء أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم، وأنه يرجع إلى فقههم وعلمهم ويستعان فيهم في الوصول إلى الحق، يستعان بالاطلاع على كلامهم للوصول إلى الحق. فإذا وصل الإنسان إلى الحق وعرف الدليل استغنى به عن غيره، كما قال ابن القيم في كتاب الروح يقول أن الواجب هو توقير العلماء واحترامهم والاستفادة من علمهم، وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى الحق، ولكنه إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره. ثم ضرب لذلك مثلا بالنجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر إلى جهة القبلة، فإن الإنسان يستدل على جهة القبلة في البر والبحر، إذا لا يعرف جهة القبلة يستدل عليها بالنجوم في مطالعها ومغاربها يستدل عليها بذلك. فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها عند ذلك لا يحتاج إلى أن ينظر في السماء من أجل يهتدي إلى الكعبة، الكعبة قدامه، الكعبة أمامه. فكذلك الإنسان عندما يكون حق غير واضح له يرجع إلى كلام العلماء ويستفيد منهم، ولكن إذا عرف الدليل مع من فإن هذا هو الذي يجب المصير إليه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ليس هناك لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك لأحد كلام. إذا جاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك لا مجال للاجتهاد ولا مجال للرأي، وإنما يتعين المصير إلى الحق الذي ثبت في كتاب الله، الذي جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رك. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب.
ثم أورد أبو داود أبو عيسى رحمه الله باب الاستنجاء بالحجرين، باب الاستنجاء بالحجرين، فأورد تحته حديث جابر
عبد الله
بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتني بثلاثة أحجار، ائتني بثلاثة أحجار، يعني يستنجي بها، يعني يلقط له ثلاثة أحجار أو يأخذ ثلاثة أحجار يجمعها له، وحتى إذا جلس لقضاء الحاجة يعني يستنجي بها. فأتاه بحجرين وروثة، أتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: إنها رجس أو رجس، وأخذ الحجرين يعني فاستنجى بهما ولم يستنجي بالروثة. ووصفها بأنها رجس أو رجس يعني يشعر بأنها ليست مما يؤكل لحمه، ليست مما يؤكل لحمه، فتكون موصوفة بهذا لأن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر، ويدل على طهارة بول ما يأكل اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين لما استوبأوا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلو كانت الأبوال نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها والاستشفاء بها، لأنه لا يعني لا يستعمل الشيء أو يطلب الشفاء فيما حرمه الله وفيما هو حرام، لا يطلب الشفاء فيما هو حرام. فدل الإبل باستعمال أبوال الإبل على طهارتها وأنها ليست بنجسة. وأيضا فيما يتعلق بالروث، النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وأدخل البعير المسجد الحرام يطوفه فراتب عليه، ومعلوم أن البعير يحصل منه البول ويحصل منه الروث، فلو كان حرام فلو كان نجسا ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة، ولما أدخل البعير الذي هو عرضة لأن يبول ويحصل منه الروث فينجس المسجد، فدل إدخاله إياه على أن روثه طاهر وأن بوله طاهر، لأنه لا يحصل بذلك التنجيس، لا يحصل بذلك التنجيس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك الروثة، والروثة ما هو معلوم لا يستنجى به لا إذا كان لما كل لحم ولا لغيره، لأنه إن كان لغيره فهو نجس، وإن كان له فهو طاهر، ولكنه طعام دواب الجن وعلف الجن. يعني هذا الروث الذي هو كان يعني رجيع دوابنا من مما يأكل لحمه يكون علفا لدواب الجن كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعمل الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رك.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رك.
كأن الأرض يعني ما فيها حجارة، فالرسول طلب منه 3 أحجار، فالمطلوب منه هذه 3، ولعل الأرض لم يكن فيها حجارة، فبحث وجد حجرين وضم إليهما روثة فألقاها وقال إنها رك.
واكتفى بالحجرين؟
هو الذي يبدو
ما فيه أبغني ثالثة؟
في هذا بس نادر يعني عن ثبوته ما عندي يعني. ولا فيه جاء ثم أيضا الحديث ذاك الذي مر اللي هو قال فمن كذا ومن لم فليوتر ومن لا
حديث سلمان أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار،
في أقل من 3 أحجار. وكذلك الحديث الذي جاء بعده الذي مر في الإشارة إليه وهو الذي ذكره الشارح أنه لا حرج إذا كان يعني إذا لم يوتر
من استجمر فليوتر.
إذا كان ثبت أنه قال أبغني ثابت وأن هذا فهو يفيد بأن ما يصل حجره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. في المحرر بن عبد الهادي أتى بحديث عبد الله بن مسعود وقال رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب، ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بحجر، وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها.
يعني إذا كانت ثابتة يعني معناه أنه لابد من استبدالها. ومسألة الاضطراب ذكر الحافظ بن حجر أن الاضطراب إنما يؤثر فيما إذا تساوت الروايات دون أن يرجح بعضها على بعض، أما إذا رجح بعضها على بعض فإنه يعول على الراجح منها ولا يوصف الحديث بأنه مضطرب لوجود جانب الرجحان. والبخاري رحمه الله يعني أورد الرواية التي هي طريق عبد الرحمن الأسود والتي يعني ليست التي ليس فيها الانقطاع.
ترجمة الترمذي ما جاء في الاستنجاء بالحجرين كأنه يرى أنه ما ثبت الزيادة فجاب الحديث وما جاب أنه
محتمل،
ولأجل ذلك استدل الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا صلى الله عليه وسلم كذا قال. يقول المبارك فوري وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقة معر بن مسعود في هذا الحديث فإن فيه فألقى الروث وقال إنها ركس ائتني بحجر ورجاله ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمرا أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف خرجه الدار قطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث من الكرابيسي، وعلى تقدير أنه أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا إذا اعتبد أو إذا اعتبد، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري.
نعم، هو إذا حصل اعتراض المرسل يعني يتأيد يعني، لكن الكلام بس في الاعتراض. وهو قال يعني أشار إلى أنها في الرواية اللي ذكرتها قال إنه ضعيف.
الحديث أصلا موجود عند أحمد لكن الإشكال فيه من حديث أنه عن أبي إسحاق عن علقمة، أنه رواه أحمد من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود بهذه الزيادة فإن فيه فألقى الروث وقال إنها ركس ائتني بحجر ورجاله ثقات أثبات.
هذا اللي قال وقد قيل انه لم يسمع قال ابو اسحاق من علقمة.
اي نعم. ووجد له من تابع
وهو ضعيف
واخر وهو تابعهما عمار بن رزيق عند الدار قطن وهو احد الثقات الاثبات.
عمار بن رزيق
نعم هذا عند الدار قطن.
نعم. عمار بن رزيق
نعم
عن
ابي اسحاق عن علقمة.
بس هو إذا كان من القضية أنه لم يسمع
أثبت سماع الكرابيسي
هذا الإحداث هذا صحيح. لكل إنسان إليه في الدرس القادم إن شاء الله.
يقول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة المنع للاستنجاء بالروث والعظم أنها طعام للجن أو لجوابه وليست هي النجاسة، وعلى هذا يكون النهي عن الروث عاما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فما قولكم؟
معلوم أن مأكول غير مأكول اللحم نجس لا يقال أنه طاهر، أبو الروث الحمار نجس مثل ما أن بول الحمار نجس فلا يستنجى بالنجس.
الحديث التي مرت فيها الاستنجاء سواء كان بالماء أو الاستنجاء بالحجارة، والفقهاء يقولون في كتبهم الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، فهل هذا التفريق عليه دليل؟
هذا هو الغالب في استعمال من أجل يعني يميزون من أجل لا يقول ماء ولا يقول حجارة، يعبرون بالاستنجاء وبالاستجمار لأن الاستجمار مأخوذ من استعمال الجمر، والجمر هو الحصى، والجمر هو الحصى والجمرات التي يرمى بها يعني في الحج رمي الجمرات يعني نصيب الحجارة. فبدلا من كونهم يعني يحتاجون لقيد الماء وقيد الحجارة يعبرون بالعبارتين الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، والاستجمار الحجارة التي هي الجمرات الحجارة. فالفقهاء يعني يستعملون هذا الاستعمال من أجل الاختصار، ولهذا يعني يعبرون بالاستجمار وبالاستنجاء دون أن يقولوا بالماء أو بالحجارة.
يقول أجابت